أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال. تكلمنا فيما سبق عن الأدلة التي ساقها العلماء لإثبات الحاجة إلى علم الرجال ولو على نحو الموجبة الجزئية. نتعرض هذا اليوم وهذا في هذا الدرس، الدرس القادم أيضا إن شاء الله يوم الغد، عن حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال. وقد استدلوا بعدة أدلة على نفي الحاجة إلى علم الرجال، بعضها استدلالات مباشرة والبعض الآخر استدلال غير مباشر. الدليل الأول ادعوا قطعية الكتب الأربعة، قطعية روايات الكتب الأربعة. قالوا الروايات الواردة في الكتب الأربعة، أي في كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، روايات قطعية وعليه فلا حاجة لعلم الرجال. هذه الدعوة تنسب إلى جماعة من الإخباريين، هذه الدعوة تنسب إلى جماعة من الإخباريين. البعض يقول ذهب إليها الإخباريون، مو كل الإخباريين يقولون بهذا القول، بل بعض الإخباريين يقولون بهذا القول وبعض الأصوليين أيضا يقولون بهذا القول. نعم، يعني هذا القول لعله الشيخ عبد الله صالح السماهيجي، جملة من العلماء يقولون بهذا القول، صاحب الحدائق يظهر منه القول بهذا القول أيضا. على أي حال الشيخ النائين من أساتذة في الأخوي يقول بهذا القول بالنسبة إلى كتاب الكافي على أقل تقدير، لأن المناقشة في أسانيد الكافي مهنة العاجز اللي ما عنده شغل يجي يناقش في روايات الكافي. ما نريد إحنا الآن ندخل في أصل هذا المطلب، لكن هؤلاء ادعوا ان الكتب الاربعة رواياتها قطعية الصدور، يعني نقطع بصدورها. اذا نقطع بصدور هذه الروايات بعد لا حاجة لماذا؟ لعلم الرجال، لا تبقى هناك حاجة اصلا لعلم الرجال. في مقام الجواب عن هذه الدعوة عندنا عدة اجوبة. الجواب الاول نقول هذه الدعوة لا دليل عليها أصلا، ما هو دليل على هذه الدعوة لا من قريب ولا من بعيد، مو الدليل ضعيف، مو يوجد دليل نخدش فيه، لا دليل عليها. لماذا؟ لأن هذه الدعوة تقول أن روايات الكتب الأربعة قطعية. يعني شنو قطعية؟ يعني صدرت عن المعصوم، كما أن وجودك أمامي قطعيون أقطع بأنك أمامي، أقطع أيضا بأن أي رواية موجودة في الكتب الأربعة فقد صدرت عن المعصوم سلام الله عليه. هذه الدعوة لا دليل عليها أصلا، لا في ولم يدعيها حتى أصحاب الكتب الأربعة، يعني أنفسهم الشيخ الكافي، الشيخ الكليني، أو الشيخ الصدوق، أو الشيخ الطوسي، لم يدعوا مثل هذه الدعوة. وغاية ما ادعوه صحة روايات كتبهم، وفرق بين الصحة وبين ماذا؟ وبين القطعية، بين فرق بين أن أقول هذه الرواية صحيحة بمعنى أني أطمئن إلى صدورها، أطمئن إلى صدورها مو أقطع. الاطمئنان درجة أدنى من ماذا؟ من القاطع. الصحة هنا درجة أدون من القاطع، أكثر ما أقصى ما يقال، بل حتى بيجينا إن شاء الله ربما حينما نتعرض إلى كتاب الكافي أن نفس الشيخ الكليني يظهر منه من بعض عبائره في المقدمة أنه متردد في صحة بعض الروايات، متردد في صحة بعض هذه الروايات، لهذا ذكر بعض المرجحات. واضح؟ إحنا ما نريد الآن نلج في هذا البحث، لأن هذا البحث فيه دعاوى وفيه ردود كثيرة، لكن المهم أنه لا دليل على أصل هذه الدعوة وهي قطعية هذه الروايات. هذا الجواب الأول. نعم، يظهر من الشيخ الكوليني في الكافي أنه يقول بماذا؟ بصحة روايات كتابه، وكذا يظهر من الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه أن الروايات التي أوردها في كتابه هي الروايات التي يفتي بها بينه وبين الله عز وجل، فهو يعتقد بصحتها، لكن الصحة هنا بمعنى احتفاف الرواية بالقرائن، وهذا بحث موقول إلى محل. احتفاف الرواية بقرائن توجب الاعتقاد بصحتها، توجب الوثوق والاطمئنان لصحتها لا القطع بالصدور، وفرق بين الأمرين. هذا أولا. ثانيا، هي الدعوة بالنسبة إلى التهذيبين هي موجودة. الشيخ الكليني والشيخ الصدوق في الكافي والفقيه أوردا مثل هذه الدعوة بالنسبة إلى الصحة. أما الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ما أورد مثل هذه الدعوة أصلا، ما عنده مقدمة يقول لم أورد إلا الروايات التي يعتمد عليها، الكلام ما موجود عنده. بل أكثر من ذلك، هو يورد العديد من الروايات خصوصا في الاستبصار، لأنه الاستبصار في مختلف من الأخبار، فيورد روايات ثم يورد الروايات على خلافها ويناقشها، يقول نحاول نجمع بينها كذي. بعض الأحيان يقول وأول ما فيه أن راويه سهل بن زياد، هو نفس الشيخ الطوسي، معناه مقابل كل الروايات التي ماذا التي أوردها في الفقيه. وكذا الحال في التهذيب، أورد العديد من الروايات التي تثبت مثلا أن شهر رمضان 30 يوم يمكن أن يكون، أو يكون 25 يوم، روايات متعاربة في الطرفين، وناقش في أثناء بعضها. على أي حال اللي أريد أقوله، هذه الدعوة لو تمت، لو تنزلنا وأتممناها بالنسبة إلى الكافي والفقيه، لا تكون بالنسبة إلى التهذيب والاستبصار. واضح؟ فهذا الدليل على فرض تمامية، إنما يتم بالنسبة إلى الكتابين الأولين وهما الكافي والفقيه، من لا يحضر الفقيه يعني. وأما بالنسبة إلى التهذيبين فلا يتم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المهم أيضا، جواب مهم، أن الروايات لا تقتصر على الكتب الأربعة. فرضنا أن الروايات الكتب الأربعة خرج إلينا الإمام المعصوم سلام الله عليه وقال هذه الروايات بعد لا تولكم في سندها، شيلوا السند قولوا قال الصادق سيدة، هذه الروايات صدرت عن الإمام. الأمر لا يقتصر على ماذا؟ على هذه الكتب فقط، عندنا العديد من الكتب الأخرى التي نحتاج فيها إلى البحث السندي. في كتابة الوسائل الآن، وهو من الكتب المهمة في هذا المجال، جمع الكتب الأربعة وأضاف إليها عديد من الكتب التي وصلت إليه واعتمد عليها، وهي بالعشرات، مو خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين كتاب، عدد كبير من الكتب التي نقل عنها صاحب الوسائل. بعضها كتب معتمدة، بعضها كتب غير معتمدة، لكن في الجملة هناك العديد من الكتب التي نقل عنها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه العديد من الروايات في كتاب الوسائل. ففي هذه الكتب ماذا نفعل؟ ألا نحتاج إلى علم الرجال؟ صاحب المستدرك أيضا، صاحب الوسائل جمع، صاحب المستدرك جمع أيضا المقدار الذي أهمله صاحب الوسائل، وعثر على كتب لم يعثر عليها صاحب الوسائل، مستدرك الوسائل، فنقل أيضا الكثير من الروايات. هنا لا نحتاج إلى علم الرجال لتنسيح تلك الأسانيد، فالحاجة إلى علم الرجال باقي حتى لو سلمنا بأصل هذه الدعوة، وهي صحة الكتب الأربعة أو قطعية صدور رواياتها. فهذا الجواب لو تم، إنما يسوع إنما يسقط الحاجة إلى علم الرجال في بعض الموارد، فتبقى الحاجة في الموارد الأخرى، على أنه نحن نقول هذه الدعوة لا تكون من أصل. هذا بالنسبة إلى أو الدليل الأول. الدليل الثاني، عمل المشهور. قال هؤلاء بأننا لا نحتاج إلى علم الرجال. لماذا ندرس علم الرجال؟ ندرس علم الرجال حتى نشوف هذه الرواية التي يرويها زرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه رواية معتبرة أم لا. خب لا نحتاج إلى مثل هذا البحث، فإنما مبني على أن الرواية التي عمل بها المشهور حجة ومعتبرة سواء كان سندها صحيحا أم لا. والرواية التي أعرض عنها المشهور ساقطة عن الحجية سواء كان سندها تاما أم لا. ملتفتين يعني؟ متى نعمل بالرواية؟ إذا عمل بها المشهور. متى نعرض عن الرواية؟ إذا أعرض عنها المشهور. فالمدار في الحجية على ماذا؟ على عمل المشهور. فالسند حتى وإن كان ضعيفا في سنده عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة صاحب الرواية المعروفة في باب القضاء التي يستدل بها السيد الإمام رحمة الله عليه على مسألة ولاية الفقيه، والسيد الخوئي يقول هذه الرواية تدل على ولاية الفقيه لولا ضعف سندها. السيد الخوئي من القائلين بولاية الفقيه لولا ضعف هذه الرواية سندا عنده، والصحيح أنها رواية معتبرة في السند، لأن عمر بن حنظلة ماذا؟ عمر بن حنظلة ثقة كما هو الصحيح، بأكثر من دليل على وثاقته. بس ما نبغى الآن ندخل إحنا، بس السيد الخوئي لم يكن عنده دليل على الوثاقة. اللي أريد أقوله رواية عمر بن حنظلة جملة من الفقهاء لم تثبت عندهم وثاقة عمر بن حنظلة، مع ذلك عملوا بالرواية. لماذا؟ لعمل المشهور بها، لأن الأصحاب تلقوها بالقبول، يعني هذا عبروا عنها مقبولة في عمر بن حنظلة، لأن الأصحاب تلقوها بالقبول، فعمل الأصحاب بها جابر لضعف سندها. يقولون في كثر في السند، خلينا نعبر مثل الخشبة المكسورة لا يمكن الاستناد إليها، صحيح، لكن عمل المشهور يجبر هذا الكسر الموجود فتصبح الخشبة قوية يمكن الاستناد إليها. وضحت الفكرة؟ عمل المشهور جابر لضعف السند، السند ضعيف نسلم، لكن عمل المشهور جابر لضعف السند. ولو كان السند قويا فأعرض عنها المشهور، هذا معناها أكو فيها مشكلة. احنا ما احنا ملتفتين، احنا في شخص من الأشخاص معتقدين أنه ثقة لكن يمكن مو ثقة، فنفس إعراض المشهور عن الرواية كاتر لسندها. شلون السند؟ شوف أنت خوش سند، لكن شوف الفقهاء، مشهور الفقهاء أعرضوا عن الرواية، إعراضهم عن الرواية كاتر لسندها، كاتر لقوتها. فهذا المبنى الذي ذهب إليه الأعلام يلغي الحاجة إلى علم الرجال. بعد أي رواية نشوفها إما أن المشهور عملوا بها فلا نحتاج إلى البحث في سندها، أو أن المشهور أعرضوا عنها وحينئذ أيضا لا نحتاج إلى البحث في سندها، فتنحل المشكلة ويلغى علم الرجال. تضح الإشكال؟ والجواب عن هذا الإشكال، أولا أن هذا المبنى غير مسلم عند كل الفقهاء، هذا إنما يتم عند من يقول بهذا المبنى، وإلا مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يقول بمثل هذا المبنى جملة وتفصيلا، يقول المشهور عملوا ما عملوا هذا مو شغلي، ما يهمني أنا عملوا أو لم يعملوا، هذا أخذ مؤيد مو أزيد. لكن هذا مثل الصفر على الشمال ما يغير شيء في النتيجة، واضح؟ أعرضوا أو عملوا ما يهمني أنا. لهذا مثل مقولة عمر بن حنظلة لو كان يقول بأن عمل المشهور جابر لكان يفتي بوشنه بمسألة الولاية بعد أنه يرى تمامية دلالتها، زين؟ لكن هو لا يقول بمثل هذا المسلك. خب، وعلى من يقول بمثل هذا المسلك أيضا؟ خب، الآن السيد الإمام رحمة الله عليه يقول بهذا المسلك، لكن مع ذلك لا يستغنى عن علم الرجال. لماذا؟ لماذا لا يستغنى؟ لأن مو دائما نجد عمل المشهور واضحا، يعني مو في كل مورد هناك عمل للمشهور. بعبارة أخرى، هنا عندنا أكثر من حالة، في بعض الأحيان تكون الرواية مورد لعمل المشهور أو إعراضهم بشكل واضح، يعني مشهور الفقهاء عملوا بهذه الرواية أو مشهور الفقهاء أعرضوا عن هذه الرواية بحيث لم يعمل بها إلا الشاذ النادر منهم، أو عملوا بها بحيث لم يعرض عنها أو يتركها إلا الشاذ النادر منهم، فهنا يتحقق الجبر والكسر. لكن في بعض الموارد لا يوجد مثل هذا الأمر. شلون؟ تأتينا رواية بعض الفقهاء عملوا بها او خلني اقول 60% من الفقهاء عملوا بها و 40% من الفقهاء لم يعملوا بها. هنا لا توجد شهرة، هنا مشهور واشهر. الاربعين مو رأي شاذ، 40% مو شاذ في الطائفة، راية الامر مشهور واشهر. حينئذ ما جينا ان عملهم جابر لضعف سندها، مشهور واشهر ما موجود، يعني مو مشهور وشاذ، واضح؟ بل مشهور واشهر، او لا اصلا في بعض الحالات لا توجد شهرة في المقام اصلا، الفقهاء لم يتعرضوا الى هذه الرواية جملة وتفصيلا. كثير من الروايات بحيث لا نحرز انهم اعرضوا او عملوا حتى، يعني بعض المسائل لم يتعرضوا لها في كتبهم المختصرة، كثير من كتب القدماء مختصرة لم يتعرضوا فيها الى كل المسائل بحيث نحرز انهم عملوا بهذه الرواية او لم او اعرضوا عنها. ففي كثير من الحالات لا يمكن احراز العمل او الاعراض حتى. بالتالي هذا المسلك لو قلنا بتماميته لا ينفع ايضا في المقام لالغاء الحاجة الى علم الرجال، بل تبقى الحاجة قائمة حتى بما على هذا المسلك. فانه في الكثير من الموارد لا يوجد عمل جابر للضعف ولا اعراض كاثر، فيتعين ماذا؟ علم الرجال، اللجوء الى علم الرجال لتمحيص السند. الدليل الثالث الذي استدلوا به قالوا الغرض من علم الرجال هو اثبات عدالة الراوي، الغرض من علم الرجال ان نثبت ان زرارة عدل لكي نأخذ برواياته، وعدالة الراوي، العدالة في باب القضاء. عندنا بعض الابحاث القضائية في القضاء يقولون لا نأخذ بالقراطيس، اذا نشوف ورقة مكتوبة لا عبرة بها. هنا ايضا في علم الرجال نحن حينما نعول على قول الرجال نلجأ الى كتاب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، او النجاشي او الكشي، هم بدورهم ايضا الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي لجأوا الى كتب من سبقهم. اذا كل هالشغلة ورق في ورق، هذا الورق لا عبرة به في باب القضاء، لا يثبت شيئا. لو انت تشوف ورقة وانت قاضي، الورقة مكتوب فيها فلان سرق او فلان ارتكب الفاحشة، هذا لا يثبت شيئا عليه، واحد موقع تحت، هذا لا يثبت شيئا، بل لابد من الشهادة اللفظية كما يقولون. فلا عبرة بالقراطيس، لا عبرة بالقراطيس. هذا الكلام مردود عليه. خو اذا لا عبرة بالقراطيس وش يريد يقول هذا القائل؟ يقول النتيجة ان اللجوء الى علم الرجال لن يحصل لنا العدالة، بعبارة اخرى بالتالي لا يثمن ولا يغني من جوع، لن يؤثر شيئا. حتى لو وجدنا الشيخ الطوسي ينصف على ان زرارة عدلون، هذا لن يثبت لنا عدالة الشيخ، عدالة زرارة، لانه لا اثر للشهادة على القرطاس. وهذا الكلام كما ترون فإنه في باب القضاء رحمكم الله، في باب القضاء الفقهاء لم يلغوا دور القراطيس مطلقا، وإنما قالوا لا عبرة بالقرطاس إذا احتمل ولو احتمال ضئيل أنه مزور مفتعل. قد واحد يسوي خط مشابه، خط كذا، أنت تشوف ورقة واحد موقع عليها، زير من الناس موقع على ورقة يشهد فيها بأن عمر سرق، خب تحتمل أنت ولو احتمال بسيط أن زيد كتب الورقة، عفوا، أن الورقة زورت على زيد أم لا؟ إذا تحتمل مثل هذا الاحتمال ولو ضعيفا لا يمكن لك أن تبني على هذه الورقة، أو لا تحتمل أن زيد إنما كتب هذه الورقة على سبيل الدعاء مو قاصد أن يقدمها إلى القضاء. الحين شخص قاعد يألف كتاب فكتب زوجت ابنتي كذا كذا، وهذا مو بقصد انشاء عاطل او ما شاكل ذلك. على اي حال لابد لتتحقق قضية الشهارة لابد من احراز ان المتكلم او الكاتب في مقام اداء شهادة، واضح؟ ونحرز أن الكاتب لهذه الورقة لم أنه لا يوجد تزوير في خطه. إذا أحرزنا مثل هذا الأمر لا مانع من الأخذ بالقراطيس مو مطلقا، وإلا احنا الكثير من الروايات أصلا الواصلة إلينا واردة بالمراسلة بين الإمام وأصحابه، المكاتبات كتبت إليه أسأله عن كذا فأجابني، جاوبه مو شفاها وإنما مكاتبة. أيضا كثير من الروايات يعبر عنها بالمكاتبة، واضح؟ ولا شك ولا ريب في جواز الأخذ بها، وهذا غير الفقهاء منذ الكلام على الأخذ. هذه قلنا أفضل وأهم الروايات في باب الخمس هي رواية ماذا؟ علي بن مهزيار، مكاتبة علي بن مهزيار كما يعبرون، التي كتبها الإمام الجواد صلى الله عليه في سنة 220 هجرية، رواية طويلة جدا مفصلة في باب الخمس. هذه مكاتبة، كيف لا تعمل بالقراطيس؟ رواية مكاتبة الصفار إلى الإمام العسكري أيضا مكاتبة طويلة، أيضا فيها أسئلة كثيرة سأله عنها محمد الحسن الصفار يسأل الإمام العسكري. على أي حال في عصر الغيبة الصغرى أيضا كلها مكاتبات، الروايات الواردة عن إمام الحجة كلها مكاتبات من خلال واسطة واحدة وهي السفير. فالمكاتبات مو دائما ليست بحجة، بل في باب القضاء قالوا تقبل إقرارات أي شخص يقر على نفسه في ورق إذا أحرزنا نسبة هذه الورقة إليه وأنه في مقام الإقرار. وكذا إذا كتب وصية وأحرزنا نسبة هذه الوصية إليه يجوز لنا أن نعمل ونعول على هذه الوصية، توفى فلان شلنا الوسادة معرفة شفنا الوصية تحت وسادته، نعمل بهذه الوصية أم لا؟ نعم نعمل. فإذا هذه الدعوة إنما تتم فيما لو لم تثبت نسبة كتاب الفهرست للشيخ النجاشي، نحن نقول حينئذ لا نحرز أن الشيخ النجاشي يشهد على وثاقة زرارة وعدالته. أما إذا أحرزنا أن كتاب النجاشي هو للشيخ النجاشي بالفعل، وأن فهرست الشيخ الطوسي هو للشيخ الطوسي بالفعل، ورجال الكشي لأبي عمرو الكشي بالفعل، لا معنى حينئذ لمثل هذا التشكيك، وكأن الكشي وقف أمامنا وشهد بهذه الشهادة، واضح؟ فمثل هذا الكلام لا ينبغي الإفراء إليه. شلون؟ لا، الاطمئنان علم عرفي، الاطمئنان علم عرفي. حتى لو وجدت نسبة احتمال لا يعتني بها العقلاء في كل الموارد أو جل الموارد، لا يوجد عندنا قطع حقيقي أصلا، حتى في الموارد التي يعبر البعض عنها بالقطع لا يوجد قطع حقيقي في أكثرها، مو في كلها لكن في كثير من الموارد لا يوجد قطع حقيقي، وإنما يوجد اطمئنان متاهم للعلم الذي الاحتمال الذي في قباله العقلاء لا يهتمون به لا يعتنون به، حين إذا نسبة 99% هنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد احتمال معتر به في القبال. إذا كان يعتر به ما لا يوجد اطمئنان أصلا، لا يوجد اطمئنان، متى ما وجد احتمال معتر به ليس اطمئنانا، هذا إنما يوجد ظنا. وللعلامة المامقاني جواب آخر. هنا احنا الجواب اللي ذكرناه بعد واضح، العلامة المامقاني يجيب بجواب آخر، إن التزكية ليست شهادة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة من الأصالة والشفاه، يعني مشافهة بالكلام وغيرها، وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأصول، من الأصول الحديثية، مع أنها مأخوذة من الأصول 400، الروايات مأخوذة من الأصول 400، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الإطمئناني الانتظامي الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاج، الذي انتظام أمور العقلاء يمكن أو انتظمت أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه. على أي حال وهو يختلف باختلاف الأمور معاشا ومعادا، ويختلفون في كل منهم ويختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام ونقصانه. هذا الكلام تام الذي ذكره المحقق المعاني تام إن قلنا بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب جمع القرائن والشواهد. وأما إذا قلنا بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة أو خبر الثقة فهذا الكلام غير تام. الشيخ الممقاني يقول التزكية ليست شهادة. الشيخ الطوسي حينما يقول زرارة ثقة هذه ليست شهادة حتى نشترك في الشهادة أن تكون بالمشافة ولا تكون بالكتابة. لو كانت شهادة لكنا نقبل أن تكون بالمشافة ولا تكون بالكتابة، لكنها ليست شهادة بل هي إخبار ولا نعول عليه بما هو إخبار وإنما هو قرينة، يعني هنا قرينة وهنا قرينة من مجموعة هذه القرائن نطمئن إلى وثاقة زرارة. واضح؟ فلهذا لا نشترط فيها شروط، نتساهل في الموضوع أكثر. نقول هذا الكلام تام على مسلكه، لكن على المسلك القائل وهو مسلك الأكثر القائل بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة أو من باب الرجوع إلى خبر الثقة، وفرق بين الرجوع إلى خبر الثقة والبينة. خب على أي حال هذا لا، هذا الخبر بعد مسلك ثالث، هذا الآن ما أريد ندخل فيه الفرق بين المسالك. الرابع من الاستدلالات، طبعا أنا أترك بعض العبائر أو بعض الفقرات ما أطبقها، بل أكثر الفقرات لا أطبقها تعويلا على ماذا؟ على وضوح تطبيقها. أشير إلى أهم المطالب فيها حتى لا نطيل أكثر من اللازم. الرابع الخلاف في معنى العدالة والفوز. إذا راجعنا كتب الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم نجدهم مختلفون في ماذا؟ في معنى العدالة والفوز. ما المقصود بالعدالة؟ البعض يقول العادل، العدالة هي عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. البعض الآخر يقول لا، العدالة مثل سيبقى يقول العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة وينافيها ارتكاب المعاصي. البعض الآخر يقول لا، كالسيد الإمام يقول العدالة ملكة تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي، ملكة مو فقط أن لا يرتكب بل عدم ارتكابها ناتج عن ملكة نفسية راسخة تمنعه من الارتكاب. البعض الآخر يتساهل في العدالة أكثر يقول لا، العدالة هي أن يكون الإنسان معلن لإسلامه ولا يعرف عنه فسق بس. إذا هنا أكثر من معنى، وبالتبع الفسق عكسه بعد يصير، فيصير النتيجة أنه هنا عندنا عدة آراء في العدالة. خب إذا الشيخ الطوسي أو النجاشي أو واحد من الرجاليين وثق لنا شخصا، تارة نعرف أنه في باب التوثيقات يبني في العدالة على معنى معين تنحل المشكلة، وتارة نجهل المسلك الذي يسلكه الشيخ النجاشي مثلا في باب التعديل أو الشيخ الطوسي في باب التعديل وأن العدالة عنده بأي معنى نجهل. إذا كنا نجهل رأي الشيخ الطوسي في معنى العدالة أو رأي الشيخ النجاشي أو الكشي في معنى العدالة فلا ينفع في المقام، لأنه ربما يقصد بالعدالة معنى آخر غير الذي نقصده نحن، وبالتالي لا يمكن لنا ماذا التعويل على شهادته بالعدالة. الغرض الأساس من الرجوع إلى علم الرجال إثبات عدالة الراوي، وأخطأ ما سيحصل أن الشيخ الطوسي سيقول أن زرار عدل، هذه الشهادة لا قيمة لها، لأنه من المحتمل أن الشيخ الطوسي يقصد بهذا اللفظ معنى آخر غير ما نقصده نحن من لفظ العدالة، وبالتالي لا نرجع بأدنى فائدة من هذه العبارة. بالتالي علم الرجال بعد أغلقوه لا حاجة له. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال، هو جواب الإشكال. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حينما يؤلف الكتاب المفروض أنه مو مؤلف إنه مذكرات شخصية ليرجع إليها هو فقط، وإنما ألفه ليستفيد الآخرون من هذا الكتاب، واضح؟ وحينئذ إذا كان له مسلك خاص في العدالة في مقام التوثيق على أقل تقدير، لا بد أن ماذا؟ أن يتعرض إلى مقصوده من العدالة. فإذا لم يتعرض دل هذا على أنه يريد ماذا؟ يريد رأي المشهور في العدالة، يريد رأي المشهور في العدالة، وحينئذ يجوز لنا التعويل على قوله، لأن رأي المشهور وإن اختلف في بعض الحيثيات إلا أن محصلته واحدة، وهي أنه من علامات العدالة حينئذ ماذا؟ حسن الظاهر، سواء قلنا أن العدالة هي عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، أو هي الاستقامة على جادة الشريعة، أو الملكة الراسخة. على هذه المباني الثلاثة المعروفة، هي أهم المباني في قضية العدالة، هي الثلاثة مباني. في كل هذه المباني حسن الظاهر أخذ علامة تعبدية على ماذا؟ أمارة تعبدية على العدالة. أن الشيخ الطوسي الآن عندنا جواب، عندنا أكثر من جواب الآن، لا تستعجل، مجموعة الأجوبة اللي ترفعها أي لبس موجود، وضح الآن الجواب. فالشيخ الطوسي الآن بنقرأ احنا عبارة للمحقق القمي تنفع في المقام. فالغرض أن الشيخ الطوسي إذا لم يصرح بأنه له مسلكا خاصا في العدالة في باب التوثيقات، فإن ذلك يدل على أنه يذهب إلى ما يذهب إليه المشهور. نعم، لو كان هناك قرينة على أنه يقصد بالعدالة معنى خاص لأخذنا بها. يقول المحقق القمي صاحب القوانين ميرزا القمي رحمة الله عليه: والظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به، حتى يقال إنه صنفه للعارفين بطريقته السيبة وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا. يقول أصلا شيخ طوسي مو مؤلف لعلماء معينين في عصره لنفسه أو لعلماء معاصرين في هذا، لأن أصلا أنا لما ألف كتاب غالبا أهل عصري لن يرجعوا إلى هذا الكتاب، وإنما العصور اللاحقة هي التي ترجع إلى هذا الكتاب. عادة المعاصرين لي يستندون إلى الكتب، إلى كتب القدماء، لا يستندون إلى كتبي. نعم، بعد 20-30-40-50 سنة تأتي أجيال أخرى وماذا؟ وتعول على كتبي. هكذا يقول، يقول: سيما وطريقة أهل العصر من العلماء، يعني أهل كل عصر من العلماء، عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا، يرجعون لبعض الفوائد لكن لا يستندون إلى هذه الأقوال. يعني من يعاصر الشيخ الطوسي لن يستند إلى أقواله في التوثيق والتضعيف، وإنما هناك كتب عديدة أخرى يمكن الرجوع إليها آنذاك. خب، وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم. فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقواهم وفطنتهم وحذاقتهم يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل، حتى ينتفع الكل. واضح؟ واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في غاية البعد. هذا جواب. والجواب الثاني، طبعا البعض يزعم بأن الشيخ الطوسي له مسلك خاص في العدالة، بحيث يرى أن كل إنسان مسلم لم يظهر منه فسق فهو عادل. لو تشوف واحد صايف في الشارع يسلم عليك: السلام عليكم. وعليكم السلام. ويجي اسمه قال عبد الله، عبد الله بن محمد. نقول له: أنت مسلم؟ يقول: إيه أنا مسلم. نقول له: إذن أنت عدل، لأنه لم يظهر منك فسق لنا. يمكن لو ينق شارع ثاني يظهر منه فسق في ذاك الشارع الثاني، لكن على الأقل حينما واجه الشيخ الطوسي لم يظهر منه فسق. ملتفين إلى الإشكال. البعض يقول بأن الشيخ الطوسي متى ما رأى شخصا مسلما، مو فقط الشيخ الطوسي، مبنى بعض القدماء، كل مسلم لم يظهر منه فسق فهو عدل. أصالة العدالة في المسلم خصوصا، يعني ما عدها إلى غير المسلم كما هو واضح، بشرط عدم ماذا؟ عدم ظهور الفسق منه. هذا الكلام هل نحتمل أن الشيخ الطوسي بنى عليه والقدماء بنوا عليه أم لا؟ لا، لا نحتمل ذلك بتاتا في باب التوثيقات بتاتا، لعدة قرائن في عبائرهم أنهم إذا وردت رواية مروية عن مجهول يردونها في كثير من الأحيان، يقول وفلان مجهول لا يمكن التعول على رواياته، نعلم أنه مسلم، نعلم، واضح. فلو كان يبني على أصالة العدالة في المسلم لما كان هناك معنى لرد المجهول. وهذا إن شاء الله إذا تعرضنا إلى نوادر أحمد بن محمد بن يحيى، نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، بيجينا إن شاء الله تعرض آخر لنفسه، لأن هذه من الإشكالات هناك، من الإشكالات الأساسية على الاستثناء، أحد الإشكالات إن شاء الله بيجي دفعه إن شاء الله بعبارة هناك تنفع في المقام إن شاء الله. خب، فمثل هذا الكلام مما لا ينبغي الإصغاء إليه. الدليل الخامس تفضيح الناس في هذا العلم، يقولون هذا الدليل الخامس خلاصته أن هذا العلم من العلوم المحرمة في الشريعة، وإذا كان العلم محرم وإحنا نريد نصير فقهاء حتى الناس يقلدوننا، ما يصير بعد يقلدوننا ونحن فساق، يصير ما يصير، فلهذا لابد من إلغاء هذا العلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدخل في علم محرم، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يدخل في علم محرم. وهذا العلم علم منكر يجب التحرز عنه، لأنه يفضح الناس ويكشف عوراتهم، وقد نهينا عن التجسس والبحث عن عيوب الناس. هل عنده عيب؟ الله يستر عليه. إذا شفت واحد عيب استر عليه، إذا رأيت اثنين يرتكبان الفاحشة وش تسوي أنت؟ غطهم، مو تروح تصبحهم. في حين علم الرجال علم يتكفل بإبراز عيوب الآخرين، فلان واقفي، فلان كذاب، وكذاب استر عليه، فلان كذاب، فلان كذا. فمثل هذا العلم من العلوم التي ينبغي إلغاؤها من الحوزة كما قيل. والجواب، الشيخ السبحاني يقول عندنا جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي، تعرفون الفرق بين الجواب النقضي والجواب الحلي؟ الجواب النقضي ما يحل المشكلة وإنما يوسعها، يقول لي أنت تلتزم بهذا، يعني أنت تقول لي تشكل علي بإشكال، أقول هالإشكال بعد موجود عندك، تقول لي أنت تكذب، أقول لك أنت أمس بعد مكذب، هذا خب ما عالج المشكلة عندي، لكن وسع الدائرة، صرت مو بس أنا أكذب أنت أيضا تكذب، هكذا التفت إياي. الإشكال النقضي بهذا المعنى، بمعنى أنه أنقب على الخاص بشيء يلتزم به هو، فيه بناقض يلتزم به هو، فأنا أوسع الدائرة، توسيع للدائرة، هذا مو حل إلى المعضلة. التوسيع أنه في باب القضاء ذكر الفقهاء أنه إذا أتى شاهد يشهد عليك بأمر بأن عليك دين لزيد، خب أنت يمكنك أن تطعن في هذا الشاهد، تقول له هذا الشاهد ليس بعادل، في المكان الفلاني هو يذهب ويرتكب المنكرات، يشرب الخمر في المكان الفلاني، يا قاضي رسل الناس يتأكدون إليك، يسألون عنه في المكان الفلاني، معروف بشرب الخمر في منطقته. خب هنا يجوز لك أن تطعن في الشاهد، مع أن هذه قضية جزئية، شلهم يد دينار بتروح من جيبك، يعني أنت تطعن في الشاهد من أجل مبلغ 100 دينار أو ما شاكل ذلك تذهب من جيبك، واضح؟ ففي باب إذا كان في باب القضاء الذي هو أهون من الأحكام الشرعية، في باب القضاء نجوز الطعن في الشاهد لمثل هذه القضايا. إذن في باب الشيء من باب أولى، يعني هذا إشكال نقضي بعبارة أخرى. الجواب الثاني، الجواب الثاني أنه أصلا ما سيقال أنه يقع التعارض، يقع التعارض بين، اترك هذا يقع التعارض، نجيب جواب ما ذكره المثنى ثم نرجع إلى الجواب الثاني الذي ذكره هو. الجواب الثاني أنه أساسا حرمة أقصى ما سيقال أننا نغتاب، الغيبة لا تتحقق بالنسبة إلى الميت، الغيبة إنما هي بالنسبة إلى الحي. يعني أنا أذكر أخي المؤمن بعيب فيه إذا كان حيا هذا حرام، أما إذا كان ميت ما عنده دليل على حرمته. وياي مكسفين للمسألة؟ نعم، إذا أبحته يعني شيء ما فيه أنا أتهمه به هذا أمر آخر، أما أن عنوان الغيبة هنا يتحقق، لا لا يتحقق بالنسبة إلى الحي. لا، فتاوى الفقهاء ما يقولون أن عنوان الغيبة يتحقق بالنسبة إلى الميت. لا يشترط، لا عنوان الغيبة منصرف إلى الحي جزمان. اذكروا محاسن موتاكم. نعم، الميت ينبغي أن نذكره بالخير، لكن مو بمعنى أنه يحرم أن أتكلم عن عيب فيه، ما عندنا دليل على حرمة التكلم عن عيب فيه. خب، حرمته ميتا من جهة عدم كشف عورته، من جهة من الجهات الأخرى مو من هذه الحيثية. خب، الجواب الثاني اللي ذكره المصنف يقول أن التحفظ على أحكام الشريعة أولى من حق عدم الغيبة في مثل هذا الشخص. إحنا عدنا في باب الزواج، واحد بيتقدم إلى واحدة يمكنك أن تتكلم عنه، لأن هذه المصلحة لا يقع، لا تقع في مشكلة هذه المرة. جت مرة تسأل زيد يبي يتزوجني، أتزوج أو لا؟ أنت ينبغي لك أن تبين لها عيوبه حينئذ. أو واحد جاي إليك يبي يدخل في عمل تجاري مع شخص. عندنا نقورات كثيرة نعلم منها أن عدم كشف عيوب الآخرين مطلوب، لكن مو مطلوب على وجه الإطلاق. موارد جواز الغيبة بل جواز حتى الكذب في بعض الأحيان لبعض المصالح، يجوز الكذب لبعض المصالح. إذا كنت تصلح بين اثنين يجوز لك أن تكذب. إذن في الشريعة ما عندنا العناوين الثانوية بعض الأحيان ترخل، يعني حتى لو قلنا بأنه يحرم الحديث عن الميت المؤمن وذكر عيوبه، لو قلنا نقول زيد صحيح، إذا أنا تكلمت وقلت بأن زيد كذاب كشفت عيبه، لكن الغرض من كشف عيبه أهم من كشف عيبه، فهنا الأولوية تقع أيهما أولى، فالترجيح هنا يقع. التفتون إلى المسألة. وثانيا إن الأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من الحقوق التي أشير إليها. الثالث قول الرجالي وشرائط الشهادة. خب، القول الثالث قول الرجالي وشرائط الشهادة، هذا قول طويل شوي ندخل فيه، إذا عليكم حوصلة تحملونا 10 دقائق. إذن ننهي الدرس والحمد لله رب العالمين.